إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. في هذا الفصل والذي لا زال فيه المؤلف رحمه الله تعالى يورد لنا الآثار المروية عن سلفنا الصالح في بيان ما يتعلق بمفهوم أهل السنة وتحذيرهم من البدع ومن أهلها. فهذا الأثر هو من الآثار الذي تعضد ما مر من الآثار من التحذير من مجالسة ومخالطة أهل البدع. فقال رحمه الله تعالى: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، أي أنك مر يا عبد الله في طريق غير طريقه. وهذا كما قلنا من المفارقة، وهذه المفارقة تحمل على أمرين اثنين: إما أنها تحمل من باب الحذر منه، أنك تحذر منه وتحذر من شره وتحذر من خبثه وتخشى كذلك من مكره وكيده، فلا تمر أمامه ولا تمر بجانبه حتى تسلم منه. وهذا ومن هنا تأتي مسألة، وهذا فيه بيان على حسم مادة اللقاء. أي أمر وأي طريقة أو سلوك يؤدي إلى ملاقاة أهل البدع فإنك تقطعها، ولو كان المرور فقط المرور، وهذا المرور يؤدي إلى أن تتلاقى معه في وسط الطريق، فاترك هذا الطريق له. وهذا من باب تحذير السلف وعظم تحذيره من شر المبتدعة، وأنك لا تجعل أي حبل من حبال اللقاء معهم. إذا كان ذلك في طريق مار ومع ذلك حذر السلف من مجاراتهم ومن مجانبتهم، فما ظنك يا عبد الله بما هو أبعد من ذلك من الملاطفة والمجالسة والمؤانسة؟ فإن ذلك أعظم وأخطر وأنكى. فهذا المحمل الأول يا عبد الله يحمل على أنك تخالف أهل البدع في طريق غيره، أنك تحذر من شرهم فلا تغتر. وكم من أناس قد اغتر بما اغتر من أهل البدع، إما اغتر بملبسهم أو اغتر بسمتهم أو اغتر كذلك بسمته وهديه. فلهذا أخواني في الله، فمن قطع باب الطريق حتى لا يغتر أحد بهؤلاء فلا يبقى هناك طريق معهم إلا وقطع. فلا مؤانسة ولا مجالسة ولا كذلك مخاطبة، وقص على ذلك يا عبد الله ما مر. وقلنا الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على هذا المعنى، على عدم مجالسة ومخالطة أهل البدع، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه. فولو كنت على علم ولو كنت على ثبات يا عبد الله فكذلك احذر، لا تركن لعقلك ولا تغتر بذكائك وبعلمك فاخشى عن نفسك يا عبد الله. فكما قال أهل العلم وكما قال أهل السنة، قال: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ولنا عبرة إخواني في الله بأناس كانوا أعظم منا يقينا وأكثر منا علما، لكنهم عندما خالطوا المبتدعة انغمسوا في ضلالاتهم وتلبسوا بكثير من شبههم، فما عادوا إلى أهل السنة عودا حميدا، إما أنهم يرتكسوا على أم رؤوسهم، وإما أنهم يرجعوا بمنهج ملفق، وذلك على إثر ما أخذوه من شبه أهل البدع بعد مجالستهم ومؤانستهم. فالسلام يا عبد الله، وسلام لقلبك وسلام لدينك، أنك تقطع حبال الود، بل أي حبال، ليس حبال ود بل أي حبل من حبال الاتصال بأهل البدع عليك أن تقطعها، كما قال فضيل رحمه الله تعالى: قال فجز في طريق غيره. قلنا هذا المحمل الأول، وهو يحمل على التحذير يحمل على التحذير منهم. وكذلك هناك محمل آخر يحمل عليه هذا الأثر، وهو أنه يحمل على إظهار المهانة لأهل البدع، وهم ليس لهم كرامة وليس لهم حفاوة أبدا، وهذا الذي ينبغي أن يتعامل به المسلمون مع أهل الأهواء. ألا نجعل لهم التكريم ولا التشريف، بل اظهر لهم يا عبد الله أنهم في رتبة دون هذه الرتبة، وأعلمهم بأنهم كذلك ليسوا محل عظمة وتشريف. ولهذا كان من أثر سلفنا الصالح أنهم يفعلون أفعال فيها يظهرون هوان المبتدعة، فترى مبتدع من طريق اعرض عنه واذهب في طريق غيره، وبهذا يحس أنه في مقام ليس بمقام محمود وليس بمقام يرغب به. وهذا طريق من الهجر الذي كان عليه سلفنا الصالح، فالإعراض عنهم وترك حلقاتهم وترك مجالسهم، فإن قام قائب منهم في مكان فاخرج من هذا المكان، هذا هوان له، وإن رأيته تجمع عليه الناس فاذهب في طريق غيره، وهكذا. فيحمل هذه الآثار كذلك مع الحذر والتحذير من شبههم، يحمل كذلك على أنك تعطيهم شيء من الهوان والذل، وكيف لا، وكيف ينعم أهل البدع في هذه الدنيا وهم قد فعلوا في دين الله ما فعلوا من التلاعب والانغماس في الشهوات والتطاول على دين الله جل وعلا بالتحريف والتأويل والتعطيل. فلا بد أن يعرفوا أن منزلتهم في مجتمع المسلمين ماذا؟ المجتمع المرتبة الدنيا، وليس لهم مرتبة العليا، فلا حفاوة ولا كرامة لهم حتى يتوبوا وينوبوا ويرجعوا إلى الله جل وعلا ويتركوا هذه المضلات. مع التنبيه إخواني في الله أنه مع هذا الفعل ومع هذه المعاملة من هجران أهل البدع، إلا أنه ينبغي أن يتحلى من هجر المبتدع أن يتحلى بالخلق العظيم، بالخلق العظيم، وهذا الذي سماه ربنا جل وعلا بالهجر الجميل، بالهجر الجميل. فللأسف أن بعض من الناس فهم من هذه المسألة، مسألة الهجران وإظهار الهوان لأهل البدع، أنه اتخذ طريقة ليست بالطريقة الصحيحة التي أرشد إليها ربنا جل وعلا وكان عليه عمل سلفنا صالح في الصدر الأول وإلى يومنا هذه. فإن بعض الناس لربما يتخذ من الهجر ما فيه إساءة لدينه وما فيه إساءة لخلقه. مثاله تجد أن بعض الناس يريد أن يظهر الهجران لأهل البدع ويريد أن يظهر الهوان لأهل البدع، فما الذي يفعل؟ فتجده يفعل أشياء تخل بدينه. مثاله كما نرى من بعض الناس، ترى إذا مر مبتدع أمامه تراه يسبه ويلعنه ويشتمه، أنت ابن كذا يا ابن كذا، ثم بل يأتيه بأوصاف قبيحة بذكر أوصاف الحيوانات، الكلاب والبهائم والدواب والأفاعي والعنز والمعز. ما هذا؟ ما يجوز هذا؟ هذا يقول هذا من باب الولوج والولوغ في الهجران. لا يا عبد الله، هذا ليس بالهجران الذي أمر الله جل وعلا به. أمر ربنا جل وعلا بالهجر الجميل، وقد قال من قال من أهل السنة ومن أهل السلف من علماء التفسير في قوله تعالى الهجر الجميل، قال هو الخالي من الذم والإساءة. الهجر الجميل هو الخالي من ذم وإساءة، هذا هجر، تهجر بحيث لا تذم ولا تفعل أشياء تسيء في دينك. يعني انظر ما الذي فعله القاضي فضيل، قال إذا رأيت مبتدع في طريق، هل قالك تدخل وتضيق عليه في طريق تجعله على الحائط وترمي به في الأرض؟ قال أجز في طريق غيره. هذا هجران لكم بجميل، بحيث لا يلحقك ماذا؟ مذمة في دينك أو في خلقك أو في أدبك. ولهذا سيقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في بداع الفوائد، قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عن قوله سبحانه وتعالى الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه، والصفح الجميل الذي لا عتاب معه. قال الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه، والصفح الجميل الذي لا عتاب معه، شاهدنا الهجر الجميل وهو الذي لا أذى معه. اهجر لكن من غير أذية. انظر كيف كان سلفنا، يأتي مبتدع يا إمام كلمة يقول ولا كلمة، لا يسبه، لا يصفعه، لا يضربه، لا يفعل كما يفعل بعض الناس إذا مر أحد المخالفين تنخب بصق تحت قدمه. ايش هذا؟ هذا ليس هجر، هذا أذية، هذا أذية. بل أعظم من ذلك ما رأينا من بعض المخالفين لربما حتى في صلاته يريد أن يظهر الهجران حتى في صلاته، بل يخيل في صلاته. وقد بعض أخوان لا ينسى ما مر في بعض الفترات أن بعض المخالفين لربما صلى عند مخالف آخر في صلاته يضربه، يجعل في أثناء الصلاة يجعل اليد على الصدر ثم يجعل ماذا وركه في عنق أخيه المخالف، لماذا؟ حتى يرده من الصف. وإذا صلى وضع قدمه على قدم المخالف يرفسه. إيش هذا؟ أعوذ بالله، في صلاة؟ إيش هذا؟ هذا هو أهل هجر الجميل هذا؟ لا يا حمد، ما كان سلفنا صالح. سلفنا صالح هم الذين هم أغير الناس على دين الله، هم الذين أدرى بشرع الله عز وجل، ما قام بهذا الهجر. هجروا ترك المجالسة، عدم المؤانسة، الخروج عنهم، عدم الكلام معهم، أخذوا طريق غير طريقهم، هذا هو الهجر الجميل. أما التعدي عما يخل بالأدب، ما يخل كذلك بكمال الآداب إذا أمرنا بها، ما ينبغي هذا. فيا عبد الله أهجر لكن هجرا جميلا. وللأسف نرى بعض الناس ما يتزن بهذه الآداب ولا بهذه الأخلاق. كما قلنا إن تكلم على المخالف ما رعى فيه إلا ولا ذمة، تكلم في دينه وتكلم في عقله وتكلم في عرضه واستهزأ به واستخف به وشبهه بالحيوانات، وناهيك عن باقي النجاسات، ذكر البراز وذكر الفساء وذكر البول. ما هذا يا عبد الله؟ ما ينبغي هذا، ما كان هذا عليه عمل صالحنا صالح. نعم نحن أمرنا بالهجر لكن بالهجر الجميل كما قال علماء، هو الخالي من ذم وإساءة، لنا عبرة ولنا كما قال أمثلة كثير من حال سلفنا صالح. ابتلاهم الله بعتات المبتدعة، كيف كانوا معهم بالتحذير، بل كما قد مر معنا، بل حتى اللعن كما قلنا اختلف العلماء في لعن المبتدع بعينه، هل يلعن أم لا يلعن؟ من أهل العلم من ترك هذا الباب، لماذا؟ قلنا قال صون اللسان، كما يقع الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل كما قاله ابنه يا أبتي لما لا تلعن رؤوس المبتدعة، قال متى رأيت أباك يلعن أحدا؟ ما كان هذا من سمت أهل السنة أو سمت أهل الإيمان أن يكثر من اللعن. فبعضهم احترز عن اللعن، لا لأن هؤلاء لا يستحقون اللعن، لا بل يستحقون اللعن، لكن صون اللسان حتى لا تقع اللسان فيه ماذا؟ هذه الصفة التي تكون شبه ديمومة، اللعن والسب، ما يجوز. فأخواني في الله، فينبغي أن نفهم من هذه الآثار كيف كان سلفنا صالح. هم نعم أظهروا مفارقتهم لأهل البدع، مفارقتهم لأهل الأهواء، لكن انظروا مر مبتدع في طريق، جز أنت في طريق غيره، إما حذرا من شبهه ولا تغتر بسمته ولا هديه، وأيضا إظهار لهوانه، لكن هل لك تمر ثم تجره وتضرب وتصفعه وتنظر هل هناك أحد عن يمينك أو عن يسارك ثم تتنخم في وجهه؟ لا يا عبد الله، ما هذا الذي كان عليه أمر سلفنا الصالح. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بهذه المسألة وما يتعلق بهذا المبحث من كلام القاضي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. إلى هنا والله تعالى أعلم.